نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن سفينة قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في جامعه، ولكن فيه شيخه الفضل بن سهل الأعرج صدوق، وفي إبراهيم بن عمر بن سفينة، ولقب برية مستور لا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يتابع عليه. قال الحافظ في تلخيص الحبيب: إسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان. تكلم عن الشيخ ناصر الباني.
هذا ضعيف.
والحبارة طائر معروف، رمادي اللون، طويل العنق، وفي منقاره شيء من الطول، وليس من ذوات المخالب، وحكم أكله حلال على الأصل، حيث لم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه، وحديث الترجمة غير ثابت. إذن الذي يحرم ما هو؟ كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، ولكن يكون جارحا. هناك الطير من طيور الجارحة، هذا الذي يحرم.
عن أبي أسيد.
طبعا الضبع مستثنى على الصحيح من قول العلماء وفتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ رحمه الله. من السباع استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إلا الضبع فقط، هذا المستثنى هو حيوان يشبه الكلب.
يأكل
يعني في بعض السلف. نعم يأكل، صحيح يأكل، ورد في حديث صحيح
لكنه لا يأكل إلا الجية.
نعم،
لا يأكل إلا الجية،
يأكل ما بقي من الأسود و النمور ما شبه ذلك،
وينتهي،
لكن ليست نجسة
بنابه.
في
العلة أن ينتهم بنابه،
يكون ذو ناب، أن يكون
وله ناب وينتهم به،
أن يكون ذا ناب ويكون يكون سبعا، وهو كذلك الضبع، لكن لست جاء في حديث السنة قال إلا الضبع مستثنى.
الضبع صيد،
لا وكذلك حديث الضبع.
عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة.
وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه، وفيه رجل يقال له عطاء مقبول، ولكن هناك ما يشهد له من حديث عمر بن الخطاب الآتي بعده، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل الزيت أي اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز. وقوله: والدهنوا به أي الدهنوا به الشعر والبشرة. وقوله: فإنه من شجرة مباركة أي شجرة الزيتون، مباركة لكثرة نفعها. ولكن هل يتبرك بالشجرة نفسها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من شجرة مباركة؟ مباركة يعني ماذا؟ يعني أنزل الله فيها البركة، وليس كل شيء أنزل الله فيه البركة يتبرك به، فالمؤمن مبارك فيه نوع من البركة، كل مؤمن كذلك، لكن لا يتبرك به تبرك الذات، أما تبرك الفعل فنعم. لحديث أسيد بن حضير في الصحيح: ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، لما فقدت عائشة عقدها وجدوه تحت البعير، فقال أسيد ذلك رضي الله تعالى عنه. فهذه البركة بركة الفعل، ليس بركة الذات. هناك محلات يحل فيها أحد من أهل العلم مثلا، تجد فيها الخير، نشر العلم، نشر السنة، قمع البدعة، قمع الضلال، وقوة السنة في هذا المكان مثلا، هذا كله بركة، وهذا خير للناس، خير من طعامهم وشرابهم ولباسهم وأموالهم. قال فإنه من شجرة مباركة يعني الزيتون ومباركة لكثرة نفعها ويكفي دلالة على فضلها أن الله عز وجل أقسم بها في القرآن فقال سبحانه والتين والزيتون وصفها بأنها مباركة فقال عز وجل يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
وجد قال أبو عيسى بعد
في المختصر يوجد.
طيب وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وكذلك ابن ماجه في سننه. وقال الترمذي بعد أن ذكره في جامعه وعبد الرزاق أن في إسناده يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث ربما أسنده وربما أرسله. فربما أسنده كما ساقه المصنف هنا وربما أرسله كما في الطريق الأخرى. سيذكر الحديث الذي بعده حديث من بعده
أنس
ها؟
أنس بن مالك
حديث أنس بن مالك. طيب نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء.
الدباء وهو القرع المعروف وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. يعجبه يعني كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويطيب له. نعم.
فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.
نعم. هذا في دلالة على خدمة العالم وتقديم الطعام له الذي يحبه ويشتهيه ونحو ذلك. نعم.
وفي طريق ثانية إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا. وفي طريق ثالثة سريدا عليه دباء فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة وكان يحب الدباء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان المصنف أيضا في جامعه. نعم. وقوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصناعة لطعام صنعة فأجاب عليه الصلاة والسلام دعوته وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره أي قدم له. وهذا من حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف كما ذكر الله عز وجل عن إكرام إبراهيم الخليل عليه السلام لضيفانه فقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقوله ومرقا فيه دباء وقديد المرق معروف هو الذي يغمس فيه الخبز والدباء هو القرع والقديد اللحم الذي يقطع ويوضع عليه الملح ويجفف في الشمس ليبقى مدة طويلة. قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء حوالي القصعة يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبعه من ناحيته وجهته وليس المراد التتبع من جميع جهات القصعة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. متفق عليه. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس رضي الله عنه فكان يتبع الدباء لأن هذا الطعام قدم له ولخادمه فلم يكن معهما أحد. والقصعة إناء كبير مصنوع من الخشب يؤكل فيه. وأوعيات الطعام لها أسماء عديدة باعتبار أحجامها. قال الثعالبي في ترتيب القصاع: أولها الفيحة، وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، ثم المثكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبرها، وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها. قوله: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، حبه رضي الله عن الدباء من حب النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم، لكن هل هذا لازم؟ لا، ليس بلازم، لكن من شدة متابعة أنس بن مالك رضي الله عنه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يحبه رضي الله تعالى عنه. نعم.
قرأتم المئكلة.
نعم، ثم المئكلة، عفوا، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة. نعم.
عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد.
نعم، حديث جابر بن طارق رضي الله عنه فيه أكل النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، وأنه من جملة الإدام الذي كان يعتدم به صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي كان رجلا سهلا عليه الصلاة والسلام، إذا قدم له مشويا أكل، إذا لم يجد إلا الدقل رديء التمر المسوس أكل، إذا لم يجد إلا القديد أو القديد أكل، فكان سهلا. بعض الناس يتأفف ويحرج مضيفه ويزعده: هذا لا يأكل وهذا لا يأكل، لماذا تأكل؟ تروح المطعم، إنسان لا يكون ثقيلا في الضحى، ويكون خفيف، يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويكون سهلا في طعامه وشرابه. هذا كله مآله إلى قضاء الحاجة وإلى النجاسات.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
نعم، وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرج المصنف في جامعه، وفيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للحلواء وهي الطعام الحلو، وفيه كذلك حبه للعسل وهو من جملة الإدام الذي أتدم به. نعم.
عن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
نعم.
أتى بهذا مباشرة في المختصر.
عندكم جمان هكذا؟
عطاء بن يسار.
طيب، قوله قربت إلى رسول جنبا مشويا يعني طرفا من شاه أو نحوها مشويا، هو من جملة إدامه صلى الله عليه وسلم، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وهذا كان آخر الأمرين من هديه عليه الصلاة والسلام، عدم الوضوء مما مست النار، ويستثنى من ذلك لحم الإبل في أصح قول أهل العلم، وإلا فالجمهور على أن أكل لحم الإبل
لا ينقض
الوضوء. لكن حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. وقال في الغنم: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فهذا على لزوم ووجوب الوضوء من لحم الإبل. وأما حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، فهذا عام مخصوص بحديث جابر ابن سمرة، هذا على الصحيح من قول ما هو اختار الحنابلة. نعم.
أليس هذا أمر بعد سؤال؟
ما هو
يعني مدار حديث التوضؤ من تحميل الإبل لا يدور على أمر بعد سؤال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل على ما أصيب في الإبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد سؤال أو حظر إنه يعود إلى ما قبل الحظر يعني السؤال على الإباحة
وعليه يكون مباحا فقط. لكن في لحم الغنم قال إن شئت يعني خيره، وهنا لم يخيره. وكان الأمر أولا ماذا؟ الوضوء كان آخر الأمرين، فكان أمر قبل ذلك وهو الأمر بالوضوء مما مست النار عموما، ثم كان آخر الأمرين ترك ذلك، واستثني منه لحم الإبل. هذا هو الصحيح. ومن قال بقول الجمهور له وجه وله وجه، لكن الذي عليه كل علماء المشايخ الذين أخذنا عنه العلم الفتوى لابن الدين رئاسة سماحة شيخنا رحمه الله أن أكل لحم الجزء أنقذه هو الأظهر، الأظهر والأحوط. لكن مثل هذه المسائل لو أن شخصا يعتقد ذلك الإمام أكلوا مع بعض لحم الجزء، فالمأموم يعتقد وجوب الوضوء والإمام يعتقد أنه لا وضوء منه وصلى به، يصلي خلفه ولا ما يصلي خلفه؟
يصلي
خلفه صح، حتى لو كان يعتقد هو الوجوب، لأن القاعدة من صحت صلاته نفسه صحت صلاته لغيره. والأمر والخلاف في ذلك قوي، وإن كان الصحيح والله تعالى أعلم الذي يفتي به كل علمائنا أنه ينقض الوضوء، وهذا هو الأحوط والأرجح إن شاء الله. نعم.
عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد،
وهذا أخرجه ابن ماجه في سننه وفي إسناد ابن نهي عبد الله، وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه ولم يروي عن أحد العباد الثلاثة. والشواء اللحم المشوي، وهو بمعنى حديث أم سلمة المتقدم. نعم. وكما قلت لكم أنه كان سهلا في طعامه وشرابه يأكل ما وجد عليه الصلاة والسلام، وإنما فقط الضب كونه لم يشتهيه فتركه، وأكله خالد بن الوليد على مائدته ولم ينكر عليه، مما يدل على جواز أكل الضب، الضب خلاف الضبح.
عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يخر يحز فحز لي بها منه،
ثم أخذ الشفرة
فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له؟ تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أيضا، وكما سبق أتي بجنب مشوي يعني طرف منه، فأخذ عليه الصلاة والسلام السكين وجعل يقطع به من اللحم، ويدل على جواز قطع اللحم بالسكين وإن كان مطبوخا لا بأس بذلك. قوله فحز لي بها منه يعني حز لمن؟ للمغيرة، للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، مع أن المغيرة صب عليه الماء، فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ويعاونه في ذلك، ولما جاء الطعام قطع له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من اللحم وأعطاه إياه، وهذا يدل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه ومعاشرته لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة يعني يعلمه، الأذان لغة هو الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذن في الناس يعني أعلم الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الآية. قوله تربت يداه يعني لصقت بالتراب من الفقر، وهذه الكلمة ومثلها ويحك وعقرة وحلقة وثكلتك أمك تقولها العرب ولا تقصد حقيقتها، لا تقصد السبة. قوله وكان شاربه قد وفى أي قد طال، وهذا فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة، وقد جاء الحديث في مسند الإمام أحمد بلفظ قال المغيرة وكان شاربي. فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد بالمقص، وفي هذا حث على تعاهد الشارب. وقص الشارب من سنن الفطرة، وإذا تبدلت فطرة الإنسان فإنه يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، ويستقبح الحسن فيحلق لحيته. وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة بإعفاء اللحية وقص الشارب. نعم.
عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها.
نعم. في رواية فنهس عندك فنهش.
نعم.
في كلهما رواية. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه. فرفع إليه الذراع أي قرب إليه وقدم له، كانت تعجبه يعني يحب أن يأكل الذراع لأنها أطيب ولأنها في مقدمة البدن وهي أسرع اللحم نضجا وأكثره فائدة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في، وقد نقل عنه النووي في شرح على صحيح مسلم، محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. وفعلا يعني الجزرين يقولون أطيب الكتف أطيب من الفخذ، ربما تشعر برائحة في الفخذ. نعم. فنهس منها، النهس هو أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النهش هو قطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها. نعم.
عن ابن مسعود قال
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.